إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه رسالة من رسائل العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، وهي من محاسن الدين الإسلامي. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم أكمل الأديان وأفضلها وأعلاها وأجلها، وقد حوى من المحاسن والكمال والصلاح والرحمة والعدل والحكمة ما يشهد لله تعالى بالكمال المطلق وسعة العلم والحكمة، ويشهد لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله حقا، وأنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فهذا الدين الإسلامي أعظم برهان وأجل شاهد لله تعالى بالتفرد بالكمال المطلق كله، ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة والصدق. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وغرضي من هذا التعليق إبداء ما وصل إليه علمي من بيان أصول محاسن هذا الدين العظيم، فإني وإن كان علمي ومعرفتي تقصر كل القصور عن إبداء بعض ما احتوى عليه هذا الدين من الجلال والجمال والكمال، وعبارتي تضعف عن شرحه على وجه الإجمال فضلاً عن التفصيل في المقال، وكان ما لا يدرك جميعه ولا يوصل إلى غايته ومعظمه، فلا ينبغي أن يترك منه ما يعرفه الإنسان لعجزه عما لا يعرفه، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وذلك أن في معرفة هذا العلم فوائد متعددة، منها أن الاشتغال في هذا الموضوع الذي هو أشرف المواضيع وأجلها من أفضل الأعمال الصالحة، فمعرفته والبحث عنه والتفكير فيه وسلوك كل طريق يحصل إلى معرفته خير ما شغل العبد به نفسه، والوقت الذي تنفقه في ذلك هو الوقت الذي لك لا عليك. ومنها، أي من فوائد معرفة هذا العلم، أن معرفة النعم والتحدث بها قد أمر الله به ورسوله، وهو من أكبر الأعمال الصالحة، ولا شك أن البحث في هذا اعتراف وتحدث وتفكر في أجل نعمه سبحانه على عباده، وهو الدين الإسلامي الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. فهذا أجل نعمة الله تبارك وتعالى على عبد أحسن الله إليه، أنه هداه إلى الدين الإسلامي الذي لا يقبل الله تعالى من أحد دينا سواه. فيكون هذا التحدث شكرا لله واستدعاء للمزيد من هذه النعمة. ومن فوائد معرفة هذا العلم أن الناس يتفاوتون في الإيمان وكماله تفاوتا عظيما، وكلما كان العبد أعرف بهذا الدين وأشد تعظيما له وسرورا به وابتهاجا كان أكمل إيمانا وأصح يقينا، فإنه برهان على جميع أصول الإيمان وقواعده. ومنها أن من أكبر الدعوة إلى دين الإسلام شرح ما احتوى عليه من المحاسن التي يقبلها ويتقبلها كل صاحب عقل وفطرة سليمة. فلو تصدى للدعوة إلى هذا الدين رجال يشرحون حقائقه ويبينون للخلق مصالحه لكان ذلك كافيا كفاية تامة في جذب الخلق إليه لما يرون من موافقته للمصالح الدينية والدنيوية ولصلاح الظاهر والباطن، من غير حاجة إلى التعرض لدفع شبه المعارضين والطعن في أديان المخالفين، فإنه في نفسه يدفع كل شبهة تعارضه، يعني الدين الإسلامي، فإنه في نفسه يدفع كل شبهة تعارضه، لأنه حق مقرون بالبيان الواضح والبراهين الموصلة إلى اليقين، لأنه حق مقرون بالبيان الواضح والبراهين الموصلة إلى اليقين. فإذا كشف عن بعض حقائق هذا الدين صار أكبر داع إلى قبوله ورجحانه على غيره. وهذا الذي أشار إليه رحمه الله تعالى من أعظم ما يحتاجه المسلمون في هذا العصر. وعلى كل داع إلى الله تبارك وتعالى، وعلى كل متصد إلى التعليم أن يجتهد في بيان حقائق هذا الدين وفي الكشف عن محاسنه، ولو أنه فعل ذلك واكتفى به لكان كافيا كفاية تامة في جذب الخلق إليه كما قال العلامة المصنف رحمه الله. ثم إنه رحمه الله يقول: من غير حاجة إلى التعرض لدفع شبه المعارضين والطعن في أديان المخالفين. ثم بين العلة في هذا الذي قال: قال فإنه في نفسه، يعني الدين الإسلامي، يدفع كل شبهة تعارضه، لأنه حق مقرون بالبيان الواضح والبراهين الموصلة إلى اليقين. إذا كشف عن بعض حقائق هذا الدين صار هذا الكشف أكبر داع إلى قبول الدين ورجحانه على غيره. فهذه طريقة من الطرق التي يسرها الله رب العالمين، وعلى المسلمين أن يجتهدوا في معرفتها ليزداد إيمانهم، كما مر في كلامه: كلما كان العبد أعرف بهذا الدين وأشد تعظيما له وسرورا به وابتهاجا كان أكمل إيمانا وأصح يقينا. فهذا ينفع من تعلمه قبل أن ينفع الله تبارك وتعالى به غيره. ثم إذا ما عرض هذا فإنه لا يحتاج إلى سل سيف ولا توجيه رمح ولا إراقة دم، وإنما يعرض هذا الدين بحقائقه ومحاسنه. قال: ولو أن ذلك وقع لكان كافيا كفاية تامة في جذب الخلق إليه، لأن المسلمين أنفسهم هم يحتاجون إلى معرفة محاسن الدين، فما أكثر من يشتغل بالعلم وهو لا يعرف حقيقة الدين الذي يحاول تعلمه ولا يدري محاسنه. قال: واعلم أن محاسن الدين الإسلامي عامة في جميع مسائله ودلائله، وفي أصوله وفروعه، وفيما دل عليه من علوم الشرع والأحكام، وما دل عليه من علوم الكون والاجتماع. وليس القصد هنا استيعاب ذلك وتتبعه، فإنه يستدعي بسطا كثيرا، وإنما الغرض ذكر أمثلة نافعة يستدل بها على سواه، وينفتح بها الباب لمن أراد الدخول، وهي أمثلة منتشرة في الأصول والفروع والعبادات والمعاملات. قال: فنقول مستعينين بالله، راجين منه أن يهدينا ويعلمنا ويفتح لنا من خزائن جوده وكرمه ما تصلح به أحوالنا وتستقيم به أقوالنا وأفعالنا. ثم شرع رحمه الله تعالى في ضرب الأمثلة التي تبين محاسن دين الإسلام العظيم. والشيخ رحمه الله تعالى كان له نهج متميز في التعليم وفي الدعوة، بل هي مدرسة برأسها. ومن أكبر تلامذته الشيخ عبد العزيز آل سلمان، وقد قص على أثر شيخه السعدي رحمه الله، وكتب أيضا رسالة في ضمن مجموع كبير له استلت بعد ذلك وطبعت مفردة في بيان محاسن دين الإسلام العظيم. قال رحمه الله: قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكمل الدين بالنصر والإظهار على الأديان كلها، فنصر عبده ورسوله، وخذل أهل الشرك خذلانا عظيما، بعدما كانوا حريصين على صد المؤمنين عن دينهم طامعين في ذلك، فلما رأوا عز الإسلام وانتصاره يأسوا كل اليأس من المؤمنين أن يرجعوا إلى دينهم، وصاروا يخافون منهم ويخشون. وأتم جل وعلا على عباده نعمته بالهداية والتوفيق والعز والتأييد، ورضي الإسلام لنا دينا واختاره لنا من بين الأديان، فهو الدين عند الله لا غير. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولقد نظر أصحاب الأفكار البريئة السليمة في أحكام الإسلام فاعتنقوه، وتأملوا في حكمه الجليلة فأحبوه، وملكت قلوبهم مبادئه الحكيمة فعظموه. وكلما كان المرء سليم العقل، نير البصيرة، مستقيم الفكر، اشتد تعلقه به لما فيه من جميل المحاسن وجليل الفضائل. جاء الدين الإسلامي بعقائد التوحيد التي يرتاح لها العقل السليم ويقرها الطبع المستقيم، يدعو إلى اعتقاد أن للعالم إلها واحدا لا شريك له، أولا لا ابتداء له، وآخرا لا انتهاء له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له القدرة التامة والإرادة المطلقة والعلم المحيط، يلزم الخلق الخضوع له والانقياد والعمل على مرضاته تعالى بامتثال أمره سبحانه واجتناب نهيه. نصب الأدلة والبراهين في الأنفس والآفاق، حث العقول على النظر والاستدلال لتصل بالبرهان إلى معرفته وتعظيمه والقيام بحقوقه، فتراه تارة يلفت نظرك إلى أنه لا يمكن أن توجد نفسك ولا أن توجد من غير موجد، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أما كون الإنسان موجدا لنفسه فهذا أمر ما ادعاه الخلق، وأما وجود الإنسان هكذا من غير موجد فأمر ينكره منطق الفطرة ابتداء ولا يحتاج إلى جدل كثير أو قليل. وإذا كان هذان الفرضان باطلين فإنه لا يبقى إلا الحقيقة التي يقولها القرآن العزيز، هي أن الخلق خلقه الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتارة يلفت النظر إلى السماوات والأرض، فهل هم خلقوها؟ فإنها لم تخلق نفسها، كما أنهم لم يخلقوا أنفسهم. وتارة يفتح أمام العقل والبصر صحيفة السماء وما حوت من شمس مشرقة وقمر منير ونجم مضيء، فيقول: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وفي الآية الأخرى يقول: والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ويقول: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. ويقول: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ويقول: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. ويقول: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ومرة يلفت النظر إلى الأرض وما فيها من أشجار متنوعة، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. فتشاهد شجر العنب بجوار شجر الحنظل في قطعة واحدة تسقى بماء واحد، وقد جعل لكل شجرة جذورا تمتص بها من الأرض ما يناسبها من الغذاء الذي به قوامها وحياتها، وتنفتح كل واحدة عن ثمرة تخالف الأخرى في اللون والطعم والرائحة. وكذلك باقي الأشجار المتجاورة التي أرضها واحدة وماؤها واحد، ألا يدل هذا على وجود صانع حكيم قادر؟ إن في ذلك لآية. ومرة يلفت النظر إلى ما ينزله من السماء من الماء الذي به قوام الحياة، ولو شاء لجعله أجاجا لا نفع فيه. ومرة يتحدث عن وحدانيته وانفراده بالملك والتدبير، اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وفي الآية الأخرى يقول في جزالة لفظ وفخامة معنى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إلى غير ذلك من الأدلة. وشرع لعباده من العبادات ما يهذب النفوس ويصفيها وينظم العلاقات ويقويها ويجمع القلوب ويزكيها. وهذا الذي جاء به الإسلام اتفقت في الدعوة إليه كل الرسل. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. قال العلامة السعدي رحمه الله: المثال الأول، دين الإسلام مبني على أصول الإيمان المذكورة في قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فهذه الأصول العظيمة التي أمر الله عباده بها هي الأصول التي اتفق عليها الأنبياء والمرسلون، وهي محتوية على أجل المعارف والاعتقادات. إن الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه على ألسنة رسله وعلى بذل الجهد في سلوك مرضاته، فدين أصله الإيمان بالله وثمرته السعي في كل ما يحبه ويرضاه وإخلاص ذلك لله. هل يتصور أن يكون دين أحسن منه وأجل وأفضل؟ ودين أمر بالإيمان بكل ما أوتيه الأنبياء والتصديق برسالاتهم والاعتراف بالحق الذي جاءوا به من عند ربهم وعدم التفريق بينهم، وأنهم كلهم رسل الله الصادقون وأمناؤه المخلصون، يستحيل أن يتوجه إليه، أي إلى هذا الدين الذي أمر بهذا كله، يستحيل أن يتوجه إليه أي اعتراض وقدح. فهو يأمر بكل حق ويعترف بكل صدق ويقرر الحقائق الدينية المستندة إلى وحي الله لرسله، ويجري مع الحقائق العقلية الفطرية النافعة، ولا يرد حقا بوجه من الوجوه، ولا يصدق بكذب، ولا يروج عليه الباطل. فهو مهيمن على سائر الأديان، يأمر بمحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق ومصالح العباد، ويحث على العدل والفضل والرحمة والخير، ويزجر عن الظلم والبغي ومساوئ الأخلاق، لا من خصلة كمال قررها الأنبياء والمرسلون إلا وقررها وأثبتها، وما من مصلحة دينية ودنيوية دعت إليها الشرائع إلا حث عليها، لا مفسدة إلا نهى عنها وأمر بمجانبته. والمقصود أن عقائد هذا الدين هي التي تزكو بها القلوب وتصلح الأرواح وتتأصل بها مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. قال العلامة السلمان رحمه الله في محاسن دين الإسلام: ومن محاسن الإسلام الحث على المشورة والأخذ بها متى كانت صائبة متفقة مع العقل والمنطق والتجربة، قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم. ومن محاسن الإسلام أن أفضل الناس عند الله أكثرهم صلاحا وتقوى، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن محاسنه الحث على العتق وتحرير الأرقاء والإحسان إلى المملوك. ومن محاسنه الحث على الإحسان إلى الجار والضيف والمسكين واليتيم. ومن محاسن الإسلام أنه يدعو إلى تبادل الألفة والمحبة والتصافي والتعاون. قال صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ومن محاسن الإسلام العظيم أنه يذم النزاع والكراهية والفرقة، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ومن محاسنه النهي عن النميمة والغيبة والحسد والتجسس والكذب والخيانة، والآيات والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة جدا. ومن محاسنه النهي عن الظلم والأمر بالعدل مع القريب والبعيد، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. وقال جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ومن محاسن الإسلام الحث على العفو عن المعتدي. قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا. وقال: ادفع بالتي هي أحسن. وقال: وأن تعفوا أقرب للتقوى. ومن محاسن الإسلام الدعوة إلى الصلح بين الأخوين والنهي عن الهجران. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال: والصلح خير. ومن محاسنه النهي عن التقاطع والتدابر والتباغض والتحاسد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا. ومن محاسنه النهي عن الاستهزاء بالناس وذكر عيوبهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. ومن محاسنه النهي عن بيع الإنسان على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد لما ينشأ عن ذلك من العداوة والتقاطع. ومن محاسنه مشروعية السلام على المسلم عرفه أو لم يعرفه. ومن محاسنه الأمر برد التحية بأحسن منها أو ردها. قال تعالى: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ومن محاسنه الأمر بالتثبت فيما نسمعه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال: لا تقف ما ليس لك به علم. ومن محاسن الإسلام العظيم النهي عن البول في الماء الراكد، وفي ذلك العناية بالناحية الصحية والوقاية من النجاسة والأمراض بإذن الله. ومن محاسنه النهي عن إيذاء المؤمنين والإضرار بهم. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ومن محاسن الإسلام النهي عن الأكل بالشمال والشرب بها، لأنها لإزالة ما يستقدر، ولأن الشيطان يأكل بشماله كما في الحديث. ومن محاسنه الأمر باتباع جنازة المسلم بما في ذلك من الدعاء والترحم عليه والصلاة عليه وجبر خواطر أهله المؤمنين. ومن محاسن الإسلام تشميت العاطس وإبرار المقسم بما في ذلك من التآلف والتآخي والدعاء لأخيك بالرحمة، ولما في إبرار القسم من جبر خاطره وإجابة طلبه ما لم يكن فيه شيء من مخالفة الشرع. ومن محاسنه إجابة دعوة المسلم، ولا سيما إذا كان لعرس ولم يكن فيها ما يخالف الشريعة أو يخل بالمروءة والإنسانية، كما تراه اليوم عند بعض الناس من الملاهي والمنكرات، لأن في حضوره والحالة هذه تشجيع للفسقة وأهل المجون وإعانة على نشر المعاصي وعدم المبالاة فيها، فإن كان يقدر على إنكار المنكر حضره وأزاله وإن لم تنع. ومن محاسن الدين الإسلامي أنه حرم على المسلم ترويع أخيه المسلم، إما بإخباره بخبر يفزعه أو أن يشير إليه بسلاح أو نحو ذلك. ومن محاسن الدين الإسلامي أنه نهى عن تشبه الرجال بالنساء، وبالعكس بأن تتشبه النساء بالرجال لما في ذلك من المفاسد
التي منها التخنث في من يتشبه بهن في ملابسهن حركاتهن وكلامهن، فما هو موجود عند بعض المنحلين والمغرورين. ومن محاسن الإسلام اتقاء مواضع التهم والريب، فيصون ألسنة الناس وقلوبهم عن سوء الظن به. ورد أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه جاءت تزوره وهو معتكف، فقام معها مودعا حتى بلغت باب المسجد، رآه رجلان من الأنصار فسلم عليه فقال على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا، فهذا أشرف الخلق وأزكاهم. أبعد التهمة والشك عن نفسه. وقال عمر رضي الله عنه، من أقام نفسه مقام التهم فلا يلومن من أساء الظن به. ومر عمر برجل يكلم امرأته على ظهر الطريق فعلاه وضربه بالدرة، فقال الرجل يا أمير المؤمنين إنها امرأتي. فقال عمر هل كلمتها حيث لا يراك أحد من الناس؟ فالإسلام من محاسنه الابتعاد عن مواضع التهم والشبهات، فكيف لو رأى من تدخل في هذا الزمان على الخياط فصل على بدنها وحده خاليا بها، أو رأى من تدخل على المصور وحده، أو رأى من تركب مع من ليس محرما لها، أو سافرت مسلمة إلى بلاد الكفر بدون محرم، أو دخلت على الطبيب وحدها باسم الكشف الطبي، أو نحو ذلك مما حدث في زمننا الذي كثرت فيه الفتن وقل فيه الأمر والنهي، وردع أهل الشر والفساد الذين قويت شوكتهم وساند بعضهم بعضا عكس ما عليه أهل الخير والصلاح من التفكك والتخاذل والمصانعات، فالله المستعان. فهذه بعض المحاسن المجملة التي ذكرها تلميذ العلامة المصنف رحمهما الله تعالى، وفي كتاب موقف المملكة العربية السعودية من الإرهاب جمع حسن لبيان بعض محاسن الإسلام. فمن ذلك قوله إن المتأمل للشريعة الإسلامية بصفة عامة والأحكام التي جاءت بها بصفة خاصة يرى أنها أتت على كل ما يحتاجه الإنسان في العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والحدود والجنايات وما يتعلق بها من ضروريات وحاجيات وتحسينيات وكماليات بصورة منقطعة النظير، أذهلت العالم أجمع حيث وجدت فيها القواعد والأصول والكليات زاهية شامخة ثابتة يستفاد منها في كبير المسائل وصغيرها دقيقها وجليلها عن طريق الاجتهاد الذي من خلاله يطبق العلماء الأحكام على الوقائع والنوازل على تنوعها، مراعين في ذلك تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد والنيات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، فصل في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد. قال بناء الشريعة على مصالح العباد في المعاش والمعاد، هذا فصل عظيم النفع جدا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة، أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، هي عدل كله ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة. وإن أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أتم دلالة وأصدقها. وهي نوره الذي أبصر به المبصرون، وهداه الذي به اهتدى المهتدون، وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل، وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل. فهي قرة العيون وحياة القلوب ولذة الأرواح، فهي لها الحياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة وكل خير في الوجود، فإنما هو مستفاد منه وحاصل بها، وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتها، ولولا رسوم قد بقيت لخربت الدنيا وطوي العالم. وهي العصمة للناس وقوام العالم، بها يمسك الله السماوات والأرض أن تزولا إذا أراد الله سبحانه وتعالى خراب الدنيا، وطي العالم رفع إليه ما بقي من رسومها. فالشريعة التي بعث الله بها رسوله هي عمود العالم وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فما من طائر يطير في السماء إلا ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة منه علما، وما من شاردة ولا واردة، صغيرة كانت أو كبيرة، مما يحتاجونه في أمور دينهم ودنياهم حتى الآداب الخفية إلا علمهم إياه، وقد قام بذلك وأخذه من جاء بعدهم من التابعين ومن سار على نهجهم من المؤمنين إلى يومنا هذا، وبنوا عليه الأحكام والأجوبة والفتاوى فيما ورد عليهم مما لم يجدوا فيه نصا بأمانة وديانة. الأمر الذي معه اجتمع هذا القدر الهائل الضخم من المسائل العلمية المدونة في الكتب الشرعية والتي لم تجتمع لأمة قبل ذلك، ومن هنا ثارت حفائظ الأعداء وظهرت أحقادهم، فذهبوا يدعون ويتقولون ويكذبون، حتى وصلوا إلى القول بأن أحكام الإسلام مستمدة من القانون الروماني وغيره، إلى غير ذلك من الأساطير المخترعات التي يعرف العامي زيفها وبطلانها فضلا عن طالب العلم. وكذلك ثبت إن شريعة الإسلام واسعة جامعة لمراتب أهل الإسلام والإيمان والإحسان، وأنها جاءت من حيث التكاليف إتياناً وافياً بمقتضى الأمر والنهي على مرتبتين مختلفتين ما بين تخفيف وتشديد، حسب أحوال المكلفين قوة وضعفا، عقلاً وبلاهة، لطافة وكثافة، وأهلياتهم علما وجهلا، لأن المكلفين لا يخرجون عن إحدى هاتين الدائرتين وهما القوة والضعف، فالقوي يخاطب بالعزائم والضعيف يخاطب بالرخص، فالمرتبتان مبنيتان على الترتيب الوجوبي لا على التخيير إلا ما ثبت عن الشارع التخيير فيه. وباعتبار تنوع القوة والضعف أنواعاً متفاوتة تفاوت التكليف، فليس خطاب قوي الجسد فضعيفة، ولا مؤاخذة وافر العقل كناقصة، ولا لطيف المزاج ككثيفة، ولا غزير العلم كقليلة أو فاقدة، بل التكاليف متفاوتة، والمؤاخذة متباينة تشديداً أو تخييراً بمقتضى تنوع قابلية المكلفين واستعدادهم. والأصل في ذلك سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في فتاواه وإرشاده وتعليمه، فقد كان يفتي أصحاب الرخص بما لا يفتي به أرباب العزائم، ويرشدهم بمقتضى ما يلائم أحوالهم. فكان الرجل يأتيه فيسأله عن أفضل الأعمال فيجيبه الجهاد، ويأتي الآخر راغبا في الجهاد فيقول له ارجع فحج مع امرأته كما في الصحيحين، ويأمر غيرهما ببر والديه. وترى أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن سرد الصوم، وأقر عليه حمزة ابن عمرو الأسلمي، وقال في ابن عمر رضي الله عنهما نعم الرجل لو كان يقوم من الليل كما في الصحيحين، وأوصى أبا هريرة ألا ينام إلا على وتر. وتفقد عليا وفاطمة في صلاتهما من الليل، وعائشة تعترض بين يديه اعتراض الجنازة فلم يوقظها، وأعلم معاذا شيئا وأمره بإخفائه، وخص حذيفة بالسر، وأسر لبعض أصحابه أذكارا مع ترغيبه في عموم العبادة، واختار الإمارة لبعض أصحابه ولم يختارها للآخر. فأقر أبا بكر على إنفاق جميع ماله في مرضات الله تعالى، وقال لكعب بن مالك حين أراد التصدق بجميع ماله أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، ما في الصحيحين، لعلمه صلى الله عليه وسلم عدم الصبر منه، لهذا قال خير لك، ولو قال خير بدون تخصيص لكان شاملا له ولغيره، وليس كذلك لوجود من هو أقوى منه سماحة على إنفاق المال الذي يملكه جميعا كأبي بكر رضي الله تعالى عنه. وقد أقره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على إنفاق جميع ماله في مرضات الله تعالى. وقال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وأمر أبا بكر برفع صوته، وعمر بخفضه، وقال للذي حلق قبل أن يذبح اذبح ولا حرج، وقال للذي نحر قبل أن يرمي ارمي ولا حرج. وأجاز المختلفين بفهم إطلاق النصوص فيما يتعلق بأعمالهم الشخصية، كما خرج الصحابيان في سفر وحضرهما ما أهمهما من أمر الصلاة وليس معهما ماء وصليا، ثم جاء الماء في الوقت فعاد أحدهما ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، وقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر لك الأجر مرتين. ومن تتبع السنة السنية وجد الشيء الكثير من هذا القبيل، وليس صدور ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قبيل التناقض، حاشا لله، بامتناعه جزما، لأن التناقض ينبعث عن كذب أو نسيان، والكذب من الصفات التي تنزه عنها الأنبياء مطلقا، كما أنهم منزهون عن النسيان في مواطن التشريع وتبليغ الأحكام والإرشاد، بل يحمل ذلك على تكليف الناس على قدر طاقتهم حسب تحمل قدرتهم واستعداد أمزجتهم وقابلية عقولهم، بناء على قاعدة مرتبتي التخفيف والتشديد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الناس على قدر عقولهم ومقامهم في حضرة الإسلام والإيمان والإحسان، وأين خطابه لأكابر الصحابة من خطابه لأجلاف العرب؟ وأين مقام من بايعه على السمع والطاعة في المنشط والمكره واليسر والعسر ممن طلب أن يبايعه على صلاتي الصبح والعصر فقط دون غيرهما من الصلوات ودون الزكاة والحج والجهاد وغيرها؟ قد اتبع الأئمة المجتهدون ومقلدوهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فما وجدوه شدد فيه شددوا أمرا كان أو نهيا، وما وجدوه خفف فيه خففوا. وقد أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بهذا التسامح في صدر الإسلام حكمة منه وتأليفا له، بينما يتمكن الإيمان من قلوبهم بدليل قوله صلى الله عليه وسلم حينما بايعته ثقيف على ألا صدقة عليها ولا جهاد، قال سيتصدقون ويجاهدون، أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وقد كان الصحابة في فتاويهم ومن تبعهم بإحسان من أئمة المسلمين وحكماء الإسلام وساسة الإرشاد رضي الله عنهم ينزلون أهل كل مرتبة من مرتبتي التشديد والتخفيف منزلتهم. روي أنه قيل للجنيد يسألك الرجلان عن المسألة الواحدة فتجيب هذا بخلاف ما تجيب ذاك، فقال الجواب على قدر السائل، أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. العلماء العاملون والعباد والزهاد وأرباب القوة والتحمل خاطبون بالعزائم، ومن كان دونهم يخاطب بما يناسبه لا سيما الضعفاء والعملة والزراع وأهل البوادي، فيخاطبون بالرخص حسب مقدرتهم واستعدادهم وإدراكهم، لأن الحكم كما قال ابن العربي يتبع الأحوال، فيراعي المضطر وغير المضطر والمريض وغير المريض بأن يفتي كل واحد بما يلائمه. وقال على أن الحكم عند المجتهد قد يتغير في كل وقت في النازلة الواحدة، ومن ثم تستنبط العلماء قواعد بهذا الشأن كقولهم إن اعتبار السبب في الموانع يقتضي تخصيص الحكم عن عمومه، إن اعتبار السبب في الموانع يقتضي تخصيص الحكم عن عمومه، وكقولهم إن كل علم فيه ما يخص ويعم. وقد كانوا يفتون كل مستفت بما يلائم حاله أخذا من أحكام الشريعة الواسعة ومن أقوال أئمة المذاهب المستنبطة منها، لأنهم يفتون برأيهم أن ذلك تشريع في دين الله وشرك بربوبيته تعالى، والأنبياء مبلغون لأنهم لا ينطقون بحكم شرعي إلا بوحي يوحى. فوظيفة المجتهد استنباط الأحكام الفرعية من الأصول الكلية وقياس غير المنصوص على المنصوص عند اتحاد العلة، وتفسير المجمل وتقييد المطلق وتخصيص العام ونحو ذلك، لأنه يشرع حكما زائدا من عنده، والذي يفتح مجالا لتوسع المجتهدين والمفتين واتساع الشريعة وفقا لمقتضى ما بنيت عليه من الحكمة والتيسير ومراعاة مصالح الخلائق في الدنيا والآخرة لكونها خاتمة الشرائع. فهذا يدلك على أن هذا الدين هو دين رب العالمين أنزله للخلق أجمعين، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أرسل الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لعموم الجن والإنس في عموم الزمان والمكان. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالشريعة الخاتمة وهي الشريعة الكاملة، كما بيّن الله تبارك وتعالى ذلك في آخر ما أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المسلم إذا لم يعرف عظمة الشريعة وجلال الإسلام، إذا لم يعرف شرف ما شرفه الله به وعظمة ما من الله عليه بالانتساب إليه، فإنه يفرط في ذلك تفريطا عظيما. ولا شك أن الإنسان إذا ما عرف المقابل ازداد معرفة بالحسن، إذا كان المقابل قبيحا فبضدها تتميز الأشياء. ولذلك قال أمير المؤمنين عمر: ينقض عرى الإسلام عروة عروة، من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية. فالأجيال التي تتابعت ولم تدري ما كان قبل، ولم يصلها خبر عما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المعاناة والصراع والجهاد في سبيل الله، تغير الله تبارك وتعالى بهم اتباعا لشرعه العالم كله، حتى انزوى الشرك واضمحل الكفر وعم الإسلام والإيمان أركان المعمور. الذي لا يعرف ذلك فإنه يفرط فيه كالوارث المستهتر الذي لا يدري ما بذل مورثه من العناء والجهد في الجمع والمنع حتى أفضى ذلك الذي جمع إليه، فقام عليه تبديدا وإسرافا وتبذيرا، لأنه لم يعاني فيه، لم يبذل فيه مجهودا يجعله حريصا على الاقتصاد فيه والرعاية له. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: المثال الثاني، شرائع الإسلام الكبار بعد الإيمان هي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. تأمل هذه الشرائع العظيمة ودليل منافعها وما توجبه من السعي في مرضاة الله والفوز بثوابه العاجل والآجل. تأمل ما في الصلاة من الإخلاص لله والإقبال التام عليه والثناء والدعاء والخضوع، وأنها من شجرة الإيمان بمنزلة الملاحظة والسقي للبستان. فلولا تكرر الصلاة في اليوم والليلة ليبست شجرة الإيمان وذوى عوده، ولكنها تنمو وتتجدد بعبوديات الصلاة. وانظر إلى ما تحتوي عليه الصلاة من الاشتغال بذكر الله الذي هو أكبر من كل شيء، وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. وانظر إلى حكم الزكاة وما فيها من التخلق بأخلاق الكرام، السخاء والجود والبعد عن أخلاق اللئام، والشكر لله على ما أولاه من الإنعام، وحفظ المال من المنغصات الحسية والمعنوية، وما فيها من الإحسان إلى الخلق ومواساة المحتاجين، سداد المصالح المحتاج إليها. فإن في الزكاة دفع حاجة المضطرين المحتاجين، وفيها الاستعانة على الجهاد والمصالح الكلية التي لا يستغني عنها المسلمون، وفيها دفع صولة الفقر والفقراء، فيها الثقة بخلف الله والرجاء لثوابه وتصديق موعوده، وفي الصوم من تمرين النفوس على ترك محبوبها الذي ألفت حبا لله وتقربا إليه، لتعويد النفوس وتمرينها على قوة العزيمة والصبر، وفيه تقوية داعي الإخلاص وتحقيق محبته على محبة النفس. ولذلك كان الصوم لله، اختصه لنفسه من بين سائر الأعمال. وأما ما في الحج من بذل الأموال وتحمل المشقات والتعرض للأخطار والصعوبات طلبا لرضا الله والوفادة على الله والتملق له في بيته وفي عرصاته والتنوع في عبوديات الله في تلك المشاعر التي هي موائد مدها الله لعباده ووفود بيته، وما فيها من التعظيم والخضوع التام لله والتذكر لأحوال الأنبياء والمرسلين والأصفياء والمخلصين وتقوية الإيمان بهم، شدة التعلق بمحبته وما فيه من التعارف بين المسلمين والسعي في جمع كلمته واتفاقهم على مصالحهم الخاصة والعامة مما لا يمكن تعداده، فإنه من أعظم محاسن الدين وأجل الفوائد الحاصلة للمؤمنين، وهذا على وجه التنبيه والاختصار. والعلامة المصنف رحمه الله تعالى كان حريصا دوما على بيان بعض وجوه الحكم فيما يتعلق بالعبادات والمعاملات وغيرها، كل ذلك يحببها إلى النفوس ويقربها إلى القلوب حتى تقبل عليها بالمحبة منصبة إليها انصبابا، بحيث إنها تستغرق فيها استغراقا. قال رحمه الله تعالى في الرياض الناظرة: فصل في فوائد الصلاة. فرض الله على الأمة 5 صلوات كل يوم وليل، ومن النوافل والرواتب والوتر وغيرها ما هو تبع له، بما في ذلك من الفوائد الضرورية والكمالية الدينية والدنيوية. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية تدخل فيها الصلوات 5، وقد تواترت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلوات 5 وتفصيل أوقاتها وشروطها ومكملاتها وفي فضلها وكثرة ثوابها. فمن فضائلها أنها أعظم عبادة يحصل فيها الخشوع والذل لله، امتلاء القلب من الإيمان به وتعظيمه، وذلك مادة سعادة القلب الأبدية ونعيمه، ولا يمكن تغذية القلب بمثل الصلاة. والصلاة أعظم غذاء وسقي لشجرة الإيمان، والصلاة تثبت الإيمان وتنميه، وتنمي ما يثمره الإيمان ويثمره من فعل الخير والرغبة فيه، وكذلك تنهى عن الشر. قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فأخبر أن فيها الغذاء بذكر الله والشفاء بنهيها عن الفحشاء والمنكر، وأي شيء أعظم من هذا وأجل وأكمل. ومن فضائل الصلاة أنها أكبر عون للعبد على مصالح دينه ودنياه. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي على كل الأمور. قديما قال سلفنا الصالحون: حظك من الإسلام على قدر حظك من الصلاة، حظك من الإسلام على قدر حظك من صلاتك. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي على كل الأمور. أما عون الصلاة على المصالح الدينية، إن العبد إذا داوم على الصلاة وحافظ عليها قويت رغبته في فعل الخيرات وسهلت عليه الطاعات، وبذل الإحسان بطمأنينة نفس واحتساب ورجاء للثواب، وتذهب أو تضعف داعيته للمعاصي. هذا أمر محسوس مشاهد، فإنك لا تجد محافظا على الصلاة فروضها ونوافلها إلا وجدت تأثير ذلك في بقية أعماله. لهذا كانت الصلاة عنوانا على الفلاح. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، والمراد عمارتها بالصلاة والقربات. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ذكر العلامة السعدي رحمه الله تعالى هذا الحديث، وقد أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه برواية أبي سعيد رضي الله عنه يرفعه، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع وغيره. وأما عون الصلاة على المصالح الدنيوية فإنها تهول المشاق وتسلي عن المصائب، ويجازي الله صاحبها بتيسير أموره، ويبارك له في ماله وأعماله وجميع ما يتصل به ويباشره. من فضائله أن من أكملها وأتقنها فقد فاز وسعي. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أول ما يحاسب عنه العبد صلاته، إن كان قد أتمها فقد أفلح وأنجح. والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، صححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. وللصلاة خمس فوائد، كل واحدة خير من الدنيا وما عليها. هذه جملة متصلة، ما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. هذه جملة متصلة. فكذلك قول العلامة السعدي رحمه الله: وللصلاة خمس فوائد، كل واحدة خير من الدنيا وما عليه. أنه قد يعترض عليه فيقال: بل فوائدها أكثر من خمس. ولكن هو يقول: خمس فوائد، كل واحدة خير من الدنيا وما عليه. وراء ذلك من الفوائد ما لا يحصى: تكميل الإسلام الذي هو دين الله عز وجل وهي أكبر أركانه، وتكفير السيئات، وزيادة الحسنات، ورفعة الدرجات، وزيادة القرب من رب الأرض والسماوات، وزيادة الإيمان في القلب ونوره. وقد شرع الشارع الاجتماع للصلوات الخمس والجمعة والعيدين لما في الاجتماع من حصول التنافس في الخيرات والتنشيط عليه والتعلم والتعليم لأحكامها. فإن العالم ينبه الجاهل، والجاهل يتعلم القول والفعل من العالم، ويقتدي الناس بعضهم ببعض. وكذلك ما في الاجتماع من التواد والتواصل بين المسلمين وعدم التقاطع، وما في ذلك من معرفة حال المصلين والمحافظين على الصلاة والمتهاونين، ومضاعفة الأجر بالاجتماع، كثرة الخطى إلى المساجد، وما يتبع ذلك من قراءة وذكر وعبادات تفعل في المساجد بأسباب الصلوات. ومن فوائد الصلاة الطيبة البدنية هي مصلحة تابعة لغيرها، أي أنها ليست مقصودة بالقصد الأول. قال: ما فيها من الرياضة المتنوعة النافعة للبدن المقوية للأعضاء، والحركة المذيبة للأخلاط الغليظة. هو هنا رحمه الله تعالى داعية من الطراز الأول، فإنه يخاطب كل قوم بما يفهمونه وبما يحرصون عليه. والمسلمون في هذا العصر ابتلوا بجيل من المثقفين يريدون معارف العصر ويحرصون عليها إلى غير ذلك مما هو معهود فيهم ومعروف عنه. فيقول لهم: الصلاة فيها فوائد طبية، احرصوا عليها بما مر من الفوائد الدينية، ولأنها قبل هذا وبعده أمر الله وتكليفه. ولكن هذا كله مما يحبب الصلاة إلى القلوب ويقربها إلى النفوس ويجعلها عزيزة على الأرواح، حتى يقبل المرء عليها بلا كسل ولا توان. أن المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وأما المؤمن فمعلوم أنه في المسجد كالسمك في الماء، إذا خرج منه مات. وأما المنافق فإنه في المسجد كالعصفور في القفص، فأن يفتح له الباب حتى يطير في الأجواء. فمن فوائدها الطيبة البدنية، وهي مصلحة تابعة لغيره، ما فيها من الرياضة المتنوعة النافعة للبدن المقوية للأعضاء، والحركة المذيبة للأخلاط الغليظة، وذلك من وجهين: أحدهم ما في الصلوات ووسائلها وتوابعها من المشي والذهاب والمجيء والقيام والقعود والركوع والسجود المتكرر، وكذلك الطهارة المتكررة، كل هذه الحركات نفعها محسوس مشاهد لا يماري فيه إلا جاهل. الوجه الثاني أن روح الصلاة ومقصودها الأعظم حضور القلب بين يدي الله، مناجاته بكلامه وذكره والثناء عليه ودعاؤه والتضرع إليه وطلب القربة عنده ورجاء ثوابه، وذلك بلا ريب ينير القلب ويشرح الصدر ويفرح النفس والروح. ومعلوم عند جميع الأطباء أن السعي في راحة القلب وسكونه وفرحه وزوال غمه وهمه من أكبر الأسباب الجالبة للصحة الدافعة للأمراض المخففة للآلام، وذلك مجرب مشاهد، خصوصا صلاة الليل في أوقات الأسحار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح أن العبد إذا قام من الليل فذكر الله وتوضأ ثم صلى ما كتب له انحلت عنه عقد الشيطان كلها، فأصبح طيبا طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. ومصالح الصلاة الدينية والاجتماعية والبدنية لا تعد ولا تحصى. هذا الذي مر إنما هو إشارة إلى ما وراءه مما لا يعلمه على حقيقته إلا الله الذي فرض علينا الصلاة. يحرص العلماء المحققون، هذا ليس في هذا العصر وحده، إنما هذا من قديم. إن الشاطبي مثلا كان حريصا على بيان المقاصد، وإمام في بيان هذا العلم، في بيان علم المقاصد في الموافقات. وعلم المقاصد هذا مما يثبت المؤمن ويقوي المسلم، فيفتح الباب أيضا أمام المجتهد، أمام الناظر في الأحكام من أجل الاستنباط وكذلك في النصوص. هذا الأمر من قديم، والإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ذلك كان يصنع، أنه كان دائم التنبيه لمثل هذه الأمور، كما في كتابه شفاء العليل، كما في مفتاح دار السعادة، بل في جملة ما كتب رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان حريصا أيضا على بيان الحكمة والتعليم عند الرد على المخالفين وغيرهم، فهذا كله ما يجعل المسلم عارفا بقيمة الدين الذي من الله تعالى عليه به، وأيضا عند دعوة غير المسلم إلى دين الإسلام العظيم كما مر في كلام العلامة السعدي: فيكفي أن نعرض الإسلام على الناس، من كان منصفا فلا بد أن يقر، من كان عاقلا فلا بد أن يقبل ويؤمن، وأما من كان معاندا وأما من كان جاحدا فلا حيلة لنا معه، وهذا له شأن آخر. فهذه الأمور العظيمة في أمور الدعوة إلى الإسلام العظيم في هذا العصر خاصة مما يلزم الداعية أن يكون حاذقا بأسسها وأطرافها، ملما بها. وكذلك على طالب العلم عند الطلب حتى يزداد يقينا ويعظم إيمانا، وحتى يقوى ثباتا، حتى يستطيع أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيره بالحكمة والموعظة الحسنة. وإلا فإن التخبيط الذي تراه، وهذا التنفير عن دين الله، هذا الذي تراه مما ينفر الخلق ويصدهم عن سبيل الله، كل ذلك لعدم معرفة بالدين بحقيقته ومقاصده ومحاسنه، فلم يعرفوه هم بدءا، وأرادوا أن يقصروا الناس على ما عرفوه هو مبتسر أمشاج، فلم يقبل منهم الناس، وإنما نفروا منهم وأرادوا حملهم عليه بالقوة فازدادوا منهم نفورا. قال العلامة السعدي رحمه الله: فصل في فوائد الزكاة والصدقة. قد فرض الله على المؤمنين ذوي الأموال الزكوية زكاة تدفع للمحتاجين منه وللمصالح العامة النفع، كما قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وفي القرآن آيات كثيرة في الأمر بإيتاء الزكاة والنفقة مما رزق الله والثناء على المنفقين والمتصدقين وذكر ثوابهم، وتواترت بذلك كله الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبين ما تجب فيه الزكاة من المواشي والحبوب والثمار والنقود والأموال المعدة للتجارة، وذكر أنصابها ومقدار الواجب منها، وذكر الوعيد الشديد على مانعه. واتفق المسلمون على نقصان إيمان تاركها ودينه وإسلامه، إنما اختلفوا هل يكفر تارك الزكاة أو لا، وذلك لما في الزكاة والصدقة والإحسان من الفوائد الضرورية والكمالية والدينية والدنيوية. فذكر ما اتفقوا عليه، ما جاء به الكتاب ونطقت به السنة وانعقد عليه الإجماع، ثم ذكر أمرا اختلف فيه أهل العلم بما يتعلق بتكفير تارك الزكاة، ثم قال رحمه الله تعالى في بيان بعض فوائد الزكاة والصدقة: منها أنها من أعظم شعائر الدين وأكبر براهين الإيمان، إنه صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة برهان، ما في حديث مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، برهان على إيمان صاحبها ودينه ومحبته لله، إذ سخى لله بماله المحبوب للنفوس. ومن فوائدها أنها تزكي وتنمي المعطي والمعطى والمال الذي أخرجت منه، أما تزكيتها للمعطي فإنها تزكي أخلاقه وتطهره من الشح والبخل والأخلاق الرذيلة وتنمي أخلاقه، فيتصف بأوصاف الكرماء المحسنين الشاكرين، فإنها من أعظم الشكر لله، والشكر معه المزيد دائما، وتنمي أيضا أجره وثوابه، فإن الزكاة والنفقة تضاعف أضعافا كثيرة بحسب إيمان صاحبها وإخلاصه ونفعها ووقوعها موقعها، ويتشرح الصدر وتفرح النفس وتدفع عن العبد من البلايا والأسقام شيئا كثيرا. فكم جلبت الزكاة من نعمة دينية ودنيوية، وكم دفعت من نقم ومكاره وأسقام، وكم خففت الآلام، وكم أزالت من عداوات، وجلبت مودة وصداقات، وكم تسببت لأدعية مستجابات من قلوب صادقات. وهي أيضا تنمي المال المخرج منه، فإنها تقيه الآفات وتحل فيه البركة الإلهية، كما في حديث مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما نقصت صدقة من مال بل تزيده. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الصحيحين برواية أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صباح يوم إلا وينزل ملكان يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. والتجربة تشهد بذلك، فلا تكاد تجد مؤمنا يخرج الزكاة وينفق النفقات في محلها إلا وقد صب الله عليه الرزق صبا، وأنزل عليه البركة، ويسر له أسباب الرزق. وأما نفع الزكاة للمعطى فإن الله قد أمر بدفعها للمحتاجين من الفقراء والمساكين والغارمين وفي الرقاب وللمصالح التي يحتاج المسلمون إليها، فمتى وضعت في محلها اندفعت الحاجات والضرورات واستغنى الفقراء أو خف فقرهم وقامت المصالح النافعة العمومية، فأي فائدة أعظم من ذلك وأجل؟ فلو أن الأغنياء أخرجوا زكاة أموالهم ووضعت في محلها لقامت المصالح الدينية والدنيوية وزالت الضرورات واندفعت شرور الفقراء، وكان ذلك أعظم حاجز وسد يمنع عبث المفسدين. بل إن العلامة السلمان رحمه الله وهو يتكلم عن بعض فوائد الزكاة يقول: وإذا اندفعت حاجة الفقراء أو كادت تدفع فإن ذلك يجعل راحة النفس والضمير قائمة بأنفس الحاكمين وأولي الأمر، وحينئذ يتفرغون لما وراء هذا الأمر الكبير مما يهم المسلمين ويخصهم، القيام على شؤونهم وإعداد جيوشهم إلى غير ذلك من مصالحهم. ولهذا كانت الزكاة من أعظم محاسن الإسلام لما اشتملت عليه من جلب المصالح والمنافع ودفع المضار. والحل الذي جعله الإسلام العظيم لمشكلة الفقر ليس له مثيل، لأن الحلول التي أتى بها العقل البشري حلول قاصرة، وهي دائما تشتمل على الآثار الجانبية تماما كالأدوية التي اخترعوها وركبوها، فإنها تنفع في مجال وتضر في مجالات، فإنها تثمر في مجال وتجدب في مجالات، فكذلك كل حل اخترعوه ووضعوه لحل مشكلة الفقر، وما ازداد العالم إلا فقرا. ثم إنهم في كل حين تعلو أصواتهم بالشكوى من نقص الغذاء، أن العالم مقبل على مجاعة، إلى غير ذلك مما يهرفون به مما لا يعلمونه ولا يتيقنونه. لكن دين الإسلام العظيم وضع للبشر حلولا لجميع مشاكله، شريطة أن يقوم بتطبيق هذا الدين كما أنزله الله تعالى على سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يأخذوا بعضه ويتركوا بعضه، إنما ينبغي عليهم أن يؤمنوا به جميعه، لا يكونوا كأولئك الذين آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. فمشكلة الفقر في العالم فحلها لنا هذه الفريضة العظيمة وهي فريضة الزكاة، أن المجتمع المسلم قام بأدائها ثم بوضعها في محلها كما أمر الله وبين رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مع ما وراء ذلك من الصدقة التي لم تفر، ومع المواساة والتكافل بين الأرحام والجيران والفقراء والمساكين. لو أن ذلك وقع على وجهه ما وجدت في العالم الإسلامي جائعة ولا محتاجة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع لنا الحل النهائي الذي يذهب بالمشكلة ويجتثها من جذورها، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يرخص في الفضل، هو الزيادة على الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، والظهر ها هنا ومطلق ما يركب، كان ذلك في الدواب في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. قال راوي الحديث: ما زال يعدد من أنواع الفضل حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل. الناس لو أخذوا هذا الحديث وحده لوقع استطراق في الملك في المجتمع الإسلامي، فتجد الكل على حد الكفاية بفضل الله رب العالمين. لكن الناس لا يتأملون في محاسن دين الإسلام العظيم، يرثونه وراثة فيقومون عليه قياما ثم لا يحسنون عنه دفاعا ولا به قيام. إلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.